Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 18 يوليو 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. تشكيل فريق بين حكومة شمال دارفور والأمم المتحدة لإجراء مسح وتقييم احتياجات المضطرين في التبرنم. الأمم المتحدة تحذر من أسوأ أزمة غذائية يشهدها السودان، وفتيات جبال النوبة بمعسكر إيدا تطالبنا بالحماية. المجلس الأعلى للسلام يعلن القيام بزيارات ميدانية للمناطق التي شهدت توترات أمنية بكتم ولقاوة. مظاهرات محدودة عقب صلاة الجمعة في بعض المساجد في الخرطوم تندد بتعديلات القانون الجنائي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. خرجت مظاهرات محدودة عقب صلاة الجمعة أمس من بعض المساجد في الخرطوم في جمعة الغضب التي دعا لها بعض قيادات الإسلاميين المعارضة وبعض الأئمة المتشددين، وهددوا بأخذ تلابيب الخرطوم، وذلك احتجاجا على التعديلات التي طالت فقرات من القانون الجنائي والتي زعموا إنها مست الشريعة، الأمر الذي نفاه رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك. وأكد حمدوك بصورة جلية لدى استقباله لوفد من جماعة أنصار السنة المحمدية يوم الخميس حرص الحكومة على المحافظة على إرث وقيم الإسلام واحترام المبادئ والشعائر الإسلامية دون المساس بأي من حدود وكليات وأهداف الدين الإسلامي. وقال شهود عيان أن عددا من المصلين خرجوا عقب صلاة الجمعة في جبرة من مسجد عبد الحي يوسف والجريف غرب من مسجد محمد عبد الكريم منددين بالتعديلات. وأكد شهود أن الاحتجاجات انتهت بسلام دون تعطردها السلطات. وقالت وكالة سونا للأنباء في تقرير لها أن المصلين في مساجد مدن الخرطوم الثلاثة مدرمان وبحري والخرطوم عادوا إلى منازلهم وأنشطتهم العادية عقب أداء فريضة الجمعة بهدوء وسكينة كالمعتاد، خلافا للدعوات التي أطلقها إسلاميون معارضون حاولوا استغلال التعديلات القانونية وتحريض وتعبئة المواطنين ضد السلطة باسم الدفاع عن الشريعة الإسلامية. وأكدت سونا أن هناك أعداد محدودة خرجت في منطقة وسط الخرطوم وتفرقت دون صدام مع القوات الأمنية التي لم تعترضها، وذكرت أن الأعداد التي خرجت ضعيفة جدا لا تستحق كل هذه الضجة من استعدادات أمنية وإغلاق كباري. وأكدت بأنه لا تعليق بمساجد ولايات السودان المختلفة حول التعديلات ناهيك عن الخروج لما دعوا له أصحاب جمعة الغضب. وكانت السلطات قد أغلقت الكباري والمعابر المؤدية إلى وسط الخرطوم والمناطق الأخرى منذ السادسة من مساء الخميس، ومنعت المرور إلا لحاملي البطاقات العسكرية والأطباء، وأعادت مئات العربات مساء وليل الخميس من حيث أتت. أعلن والي شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي عن دفع حكومته بقوات عسكرية وشرطية كافية لتعزيز الأمن والاستقرار بمدينة كتم ووحدة فتبرنو الإدارية عقب الأحداث التي شهدتها المنطقتين الأسبوع الماضي راح ضحيتها 9 أشخاص و17 جريحا. وكشف الوالي في التنوير الذي قدمه لوفد بعثة اليونيميت والمنظمات الإنسانية عن نشر القوات بالمنطقتين وعلى طول الطريق الرابط بين الفاشر وكتم وكتم وفتبرنو لتأمين المواطنين وللعمل على إعادة الحياة إلى طبيعتها. وقال إن الأوضاع بكتم وفتبرنو باتت مستقرة داعيا وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية التوجه إلى هناك من أجل مساعدة المتضررين. ومن جانبه قال رئيس وفد اليونيميت والمنظمات كبير المسؤولين الميدانيين بالبعثة لامي لايك في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إنهم اطمأنوا على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على الأرض، سواء كان من حيث صدور القرارات الخاصة بالقبض على المعتدين والمتفلتين الذين تسببوا في الحادثة المؤسفة أو القرارات الأخرى الخاصة بحماية المزارعين المدنيين وحماية الموسم الزراعي وإخلاء الأراضي الزراعية. وأوضح منسق العون الإنساني بالولاية إبراهيم أحمد حامد أن الاجتماع خلص إلى تشكيل فريق فني مشترك من حكومة الولاية والأمم المتحدة لزيارة فتبرنو لإجراء مسح مبكر عن الأوضاع بالمنطقة والتركيز على مناطق الهشاشة لتفادي وقوع أحداث أخرى، علاوة على قيام الفريق بإجراء تقييم للاحتياجات العاجلة للمتضررين بفتبرنو حتى يتسنى مساعدتهم إنسانيا لتجاوز هذه الظرف. وقال إن منسقية العون الإنساني ستقوم بدور التنسيق الذي يمكن الفريق المشترك من الوصول إلى فتبرنو لإنجاز مهمته في أسرع وقت. حذرت الأمم المتحدة من أسوأ أزمة غذائية يشهدها السودان في السنوات الأخيرة، وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك يوم الخميس إنه حوالي 9.6 ملايين سوداني يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأعرب دوجاريك عن قلق المنظمة الدولية إزاء انعدام الأمن الغذائي الشديد في بعض الولايات السودانية خاصة في شمال كردفان، وأوضح أن انعدام الأمن الغذائي في السودان يرجع إلى النزوح المرتبط بالنزاعات وارتفاع معدلات التضخم إضافة إلى آثار تدابير الوقاية من جائحة كورونا. أدت الأمطار الغزيرة لانهيار أكثر من 250 منزل بمدينة نيالا وأحدثت خسائر كبيرة في الممتلكات، وكانت أكثر الأحياء تضررا حي الجبل شرق. وقال مقرر لجنة طوارئ الخريف بالولاية العقيد آدم شنان أن لجنة الطوارئ تلقت عدد من البلاغات بوقوع أضرار بعدد من أحياء المدينة، وأوضح أن الدفاع المدني تدخل وقام بشفط المياه من بعض المنازل. تواصلت الاعتصامات في عدد من مدن وقرى ولايات دارفور والشمالية وكسلا والقضارف وغرب كردفان، وأدى المعتصمون صلاة الجمعة أمس في ميادين الاعتصام، ويطالب المعتصمون بالأمن والخدمات وتأمين الموسم الزراعي إلى جانب تفكيك النظام البائد وإقالة عناصر المؤتمر من المؤسسات ومحاسبة ومحاكمة مرتكبي الجرائم والانتهاكات والفاسدين ورد أموال الدولة المنهوبة. أعلن المجلس الأعلى للسلام بأنه سيقوم بزيارات ميدانية للمناطق التي شهدت توترات أمنية مثل كتم والاغاوا وبعض المناطق الأخرى، وقال إنه سيتم إعداد جدول زمني للقيام بهذه الزيارات خلال الأيام المقبلة. وقال البروفيسور سليمان الدبليو رئيس مفوضية السلام ومقرر المجلس أن المجلس ناقش يوم الخميس مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان حول الاستعدادات لتوقيع اتفاق السلام مع الجبهة الثورية خلال الفترة القادمة بجانب ملف الترتيبات الأمنية ومتطلباته وكيفية بلوغ مؤسسة عسكرية قومية. شكت نساء معسكر إيدا للاجئ جبال النوب بدولة جنوب السودان من انتشار وتفشي ظاهرة الاعتداءات الجنسية بالمعسكر على الفتيات القصر، وقالت لاجئة لراديو دبنجا أن المعسكر شهدت في الآونة الأخيرة انتشارا لعمليات الاغتصاب خاصة وسط الفتيات القصر حينما يخرجن للعمل في المزارع وجلب الحطب. وأوضحت أن عدم توفر المساعدات الإنسانية وإغلاق المدارس دفعت فتيات المعسكر للعمل في الأسواق وفي المزارع، الأمر الذي أدى إلى تعرضهن لعمليات الاغتصاب. وطالبت اللاجئة المنظمات الإنسانية والحقوقية بتوفير الحماية والرعاية اللازمة للفتيات والنساء بالمعسكر. وأضافت لاجئة لراديو دبنجا من معسكر إيدا بدولة جنوب السودان في هذا الخصوص:
أنا نفسي المبيت، أنا دائما نتكلم عن التركيز لأن الاحتفابات اللي عصلت الخلق للأطفال نحن عدت منها مظلومين، نحن مظلومين في حاجات كثيرة، لأن لو كنا نقول مرأة ماشين خلق والاحتفابات تبقى كثير، نحن دائما نتكلم عن الحاجات عشان ما يحصل، ونحن دايرين رجلنا حق بدالة ويكون في نصاب ويكون في ترقيب عشان ما نقدر ينضموا لأطفال ونقدر ينضموا على البيوت وعلى المدارس.
كشفت حركة جيش تحرير السودان قيادة مني أركم الناوي أمس الجمعة أن تقدم ورقة تحوي موقفهم حول ملف الترتيبات الأمنية إلى وفد الحكومة الانتقالية. وقال مساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان نور الدائم طه إن وفد الحكومة الانتقالية طلب مهلة للتشاور والاطلاع على موقف الحركة بشأن الترتيبات الأمنية والرد عليه في وقت لاحق أمس الجمعة. وأوضح نور الدائم أن مناقشة بند الترتيبات الأمنية يعني العبور نحو أهم خطوة في ترسيخ عملية السلام، مشيرا إلى أن حسم ملف الترتيبات الأمنية يعني إسكات أصوات البنادق التي تؤدي إلى عملية السلام بشكل نهائي. وأضاف نحن على استعداد تام للدخول في عملية سلام عبر ترتيبات أمنية حقيقي تفضي إلى تكوين جيش مهني قومي عبر إصلاح كافة الأجهزة الأمنية وجعلها أجهزة خاضعة للدستور ومسؤولة أمام القانون وتكون خادمة للوطن والمواطن السوداني. حمل حافظ أبراهيم حاج أمين مال اللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وزارة الري والموارد المائية مسؤولية عدم استقرار مناسيب الري في بعض أقسام مشروع الجزيرة، ودعا إلى إيجاد حلول عاجلة لمشاكل العطش لإنجاح محاصيل العروة الصيفية بالصورة المطلوبة. وناشد المزارع طارق أحمد الحاج من مكتب والتلال بقسم الوسط بمشروع الجزيرة رئيس مجلس الوزراء بتوجيه وزارة المالية بالإسراء لضخ المبالغ المرصودة لوزارة الري لتأهيل منظومة الري وتطهير القنوات لإنجاح العروة الصيفية. نفذ المواطن المعاق الهادي فضل الحاج علي وقف احتجاجية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مطالبا بمنح المعاقين بالولاية حقوقهم، وقدم الهادي عقب وقفته الاحتجاجية مذكرة لوالي الولاية تضمنت عدة مطالب منها تفعيل قانون المعاقين بالولاية وحق ترحيل المعاقين مجانا داخل المدينة وفق القانون بجانب 5% من حق المعاقين في التوظيف، كما طالبت المذكرة بإقالة كافة رؤساء اتحادات المعاقين بالولاية. أعلنت وزارة التجارة والصناعة ضوابط جديدة استثنت فئة المغتربين العودة النهائية والدبلوماسيين والمبعوثين والمعارين الذين وصلوا البلاد وفق تأشيرة في جوازاتهم في أو قبل 31 مارس عام 2020 من تطبيق القرار الوزاري القاضي بوقف استيراد العربات، وعليهم التقدم الآن لإكمال إجراءاتهم في إدارة الجهاز القومي للمغتربين وشرطة هيئة الجمارك كما في السابق. وأكد وكيل وزارة الصناعة محمد علي عبد الله بأنه لن يضار أي مغترب وسيسمح له باستيراد عربته عند عودته النهائية وفق ضوابط جديدة. وقال إنه من أهم أحد أسباب استصدار القرار الوزاري ومن أهدافه التفريق بين المغترب الصوري من المغترب الحقيقي. وسمحت الوزارة لوكلاء العربات بإجداء عرباتهم في المستودعات والمناطق الحرة وفق الشروط والضوابط المعمول بها سابقا. بدأ دانيال فايس نائب سفير بعثة الاتحاد الأوروبي ورئيس القسم السياسي والإعلامي مهمته في السودان من خلال لقاعات بعدد من القادة السياسيين السودانيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتهدف اللقاءات للتعرف على التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية بالسودان، وذلك لتمكين دول الاتحاد الأوروبي 27 على الاطلاع على آخر المستجدات لعملية الانتقال السلمي. ويسعى الاتحاد الأوروبي بحواره مع مختلف المجموعات السودانية لتأسيس دور أوروبي إيجابي مساند للفترة الانتقالية في السودان والتي تتطلب إصلاحات لتحسين مستوى المعيشة لجميع السودانيين لتحقيق أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة والاندماج في المجتمع الدولي. من المقرر أن تنعقد قمة إفريقية مصغرة للتداول حول سد النهضة الأثيوبي يوم الثلاثاء المقبل، وكتب وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس في حسابه على تويتر أمس الجمعة أن السودان تلقى دعوة من جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي للمشاركة في قمة مصغرة بشأن سد النهضة يوم الثلاثاء القادم، وقال نتطلع للمشاركة في القمة بغرض التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد. وكانت المباحثات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين برعاية الاتحاد الأفريقي وحضور مراقبين أفارقة وأوروبيين وأمريكان قد انتهت دون تحقيق تقدم يذكر في مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة. الخبر الأخير في النشرة، أعلن مجلس عمداء جامعة القضارف في اجتماعه أمس الجمعة عن استئناف الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي على أن تكون بداية التسجيل غدا الأحد والدراسة 9 أغسطس القادم. وأشدد المجلس أن يلتزم الدارسين بالضوابط والشروط الاحترازية والتباعد الاجتماعي ضد وباء فيروس كورونا. ووجه رئيس المجلس مدير الجامعة بروفيسور محمد زين علي ومدى الكليات الإسراء بوضع تقويم أكاديمي للفترة الممتدة من 2020 حتى 2023. وأكد أمين صندوق رعاية الطلاب المكلف زاكر مساعد أن الداخليات تحتاج إلى بعض التجهيزات المهمة من صيانة ونظافة، ونوه إلى العمل على إتمام ذلك قبل بداية الدراسة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية النشر لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجة من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجة، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من حلقات العداله الانتقاليه. اليوم بسعدنا ان نستضيف الاستاذ المحامي والناشط الحقوقي في شمال دارفور الاستاذ خليل تقراس عشان يحكي لنا عن الدور الاساسي الممكن تلعبه العادات والقوانين المحليه في حلحله الصراع في دارفور، وخاصه الدور الممكن تلعبه العادات والتقاليد في اطار العداله. فاهلا ومرحب بك الاستاذ خليل في راديو دبنجا.
من خلال تجربتي العمليه البسيطه اللي في دارفور وحضوري لبعض المعالجات لبعض القضايا الاجتماعيه، سواء كانت على مستوى الاجاويد، على مستوى بعض القيادات الاهليه، على مستوى بعض المؤتمرات القبليه، الواقع المعاش اللي انا يعني قدرت التمس او انه اتعلمه من الواقع دين دارفور هي زاخرة بالأعراف والتقاليد والقوانين الاجتماعية اللي بتضبط الحياة الاجتماعية في دارفور وبتعالج معظم القضايا الموجودة في الخلافات المجتمعية الموجودة في دارفور. فدارفور من الاشياء اللي عندها ومن الحاجات الإيجابية اللي عندها هي أعرافها وتقاليدها وما أرسوه المجتمعات وقيادة دارفور في كيفية معالجة القضايا الموجودة في الإشكالات الاجتماعية الموجودة، وهي كانت بتسهم إسهام واضح في شكل العدالة الانتقالية وفي معالجة القضايا العدلية أثناء الأزمات وأثناء الخلافات الموجودة في الإطار المجتمعي الموجود في دارفور. فواحدة من الشواهد أنه يعني في دارفور كانت واحدة من الإرث الموجود في حاجة اسمها الزفة، وده كان مؤتمر قبلي بنعقد يعني تخليه وقف في أواخر الأربعينات ما تحرك تاني، لكن كان زعماء القبائل لما يكون في أي خلافات موجودة في إطار تحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف المجموعات اللي عندها خلافات وإحقاق العدل، كان بيعملوا المؤتمر ده. بعد ذلك بيجوا الزعماء بتاع القبائل بيطرحوا القضايا دي، والأساس فيه إنه كل قبيلة بتحاول بتبقى إنها هي تكون وجهها مشرق وما تكون هي القبيلة ذات الطابع العدائي أو القبيلة اللي هتكون في الميزان الظالم. ففي إطار المؤتمر ده كانوا بيناقشوا القضايا دي بشكل أريحي بشكل اجتماعي حسب الأعراف والتقاليد والقوانين المحلية اللي عندها موجودة، وبيعالجوا القضايا. إذا القبيلة أو المجتمع السكاني الموجود ملتزم، في نهاية المؤتمر بيكون في شب وفي إدانة للقبيلة دي، وبتكون عندها شكل بتاعت يعني لوم أو وصمة عارفة إنها هي قبيلة أو هي مجتمع سكاني عنده نزعة خلافية أو بيصنع بعض الخلافات. فكان كل القبائل بتسعى في إنها في نهاية المؤتمر أو الزفة دي المؤتمر ده بتسعى في إنها تكون على الأقل وجهها مشرك وما تكون هي يعني تشيل وصمة العار الاجتماعي، ما تشيل وصمة العار الاجتماعي. فكان بيديروا القضايا دي، وفي يعني عندهم مبدأ أساسي في تحقيق العدالة الانتقالية، لما يحصل خلاف ويجوا كانوا بيرسوا الحق، أول حاجة بيحددوا الحق ده لمنه. يعني واحدة من الميزة الإيجابية حسب الأعراف والتقاليد بتاع دارفور على الأقل كانوا بيحددوا الحق ده وين، يعني هم بيجوا بيشتغلوا بالشكل بتاع أجاويد وبشكل بتاع أطراف بتاع الصلح موجودة، ودي واحدة من الحاجات الموجودة في العدالة الانتقالية حتى على المستوى الحديث، إنك أنت الأكنولجمنت، إنك تعترف بالحق أول حاجة وتغره، بعد ذلك بتلزم الأطراف الموجودة إنها هي تعترف بالحق ده موجود. بعد ذلك اعترافها ده ممكن يكون في شكلها الاجتماعي، ممكن يكون في شكل بتاع اعتذار، في شكل بتاع اعتراف صريح في إنه هم يرتكبوا هذا الجرم. بعديها الأعراف المطبقة هي لما تثبت الحق تنتقل للطرف الآخر في إنه طيب ده حق وفي جريمة ارتكبت أو في مخالفة تمت، ما دام ثبتوا الحق بيمشي للطرف الآخر في إطار إنه يكون في تعايش بين الناس، وده مبدأ أساسي في العدالة الانتقالية، إنك تثبت الحق وبعدك تسعى في إنه تبني السلام الاجتماعي. كيف؟ في بناء في إطار بناء السلام الاجتماعي بيمشوا للطرف الآخر صاحب الحق وبتناقشوا معه في إنه والله ده حقك ثبت، لكن نحن كأجاويد ما عندنا حاجة نديها. الأجاويد مبدأ في دارفور العرف السائد القانون المحلي في إنه هم بيجودوا بالحق الموجود بحق الأطراف، فبينتقصوا من حق الطرف ألف أو الطرف باء، في النهاية بيصلوا لمنطقة وسطى وبيرسوا السلام الاجتماعي الموجود. ده لا يعني إنه في إفلات من العقاب أبدا، يعني في الأعراف بتاع دارفور الموجودة ما في حاجة إفلات، يعني المبدأ بتاع الإفلات من العقاب ده مبدأ مرسنه في أعراف وقوانين دارفور المحلية من يعني من قرون موجودة، ممكن يكون العدالة الانتقالية المبادئ الأساسية الحسي موجودة فيها هي الإنصاف وعدم الإفلات من الإرهاب. ده كان مطبق في دارفور من فترات طويلة جدا وكان
معمول. وهي القوانين ذاتها ما ممكن تكون هي جزء يعني ملحق أو حاجة مكملة لجوانب الثانية بتاعت العدالة الانتقالية، مثلا المسائل بتاعت المحاسبة وكده، فممكن في القضايا الصغيرة يرجعوا أو القضايا الما بتتعلق بجرائم ضخمة ممكن يرجعوا للقوانين المحلية في الإطار ده.
هي دي طبعا المبدأ المعروف في المعمول به في دارفور ولحد الآن موجود حتى على المستويات الصغيرة في إطار القضايا اللي بتتعالج في الإطار الداخلي وفي الإطار المجتمعي. يعني بيكون بعد ذلك هو الخلاف بين مجتمعات، ما بيكون بين خلاف بتاع أفراد. ففي القضايا الشخصية بيطبقوا القانون العادي المعمول به، لكن القضايا لما تكون بين مجموعات، الخلافات لما تكون بين مجموعات يطبقوا المبدأ بتاع العدالة الانتقالية اللي هو المبدأ بتاع إحقاق الحق، وبالذات النقاش مع الطرف الآخر في إنه هو ما دام قرروا بحقه هو برضو لازم يعني يرضي وجه الأجاويد. وجه الأجاويد هم بعد ذلك بيتناقشوا وبنسقوا لمنطقة وسطى في إنه كيف يتعالجوا القضية دي. ده ما بيعني الإفلات من العقاب عموما، يعني المحاسبة موجودة، إقرار الحق موجود، الاعتراف بالذنب موجود، لكن هم بيعملوا شنو؟ بيعملوا في أعرافهم وتقاليدهم كانوا لما يثبتوا الحاجات دي بيطلبوا من الطرف الآخر والله إنك أن إحنا دايرينك تفاضل الأجاويد. الأجاويد رأيهم في المسألة دي عشان إنتوا نعالج القضية دي وتعيشوا مع بعض ويكون السلام الاجتماعي بيناتكم موجود وقبول الآخر موجود، بالضرورة دي هذه الإجراءات اللي بتتم. وغالبا بتلقى الطرف الآخر هو يعني بيقبل رأي الأجاويد، وده يعني عشان ما يحصل برضو الإفلاس من العقاب. الزول المجرم ما بينتهي، صحيح يكون في عقوبة اجتماعية على المكون كله اللي بيرتكب انه الجريمة، لكن للأفراد كانوا بودوهم انه بيسجنوهم، يعني العقاب بيكون في عقوبة بتاع السجن موجودة، بعد ذلك لو في ديات في تعويض بيتم دفعه، التعويض عموما بيتم دفعه عبر المكون كله، يعني الزول ده الفرد الموجود هو ما جزء من مكون بعد ذلك، لأنه المكون عشان هو في النهاية يعني ما 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 عالج، يعني هو ما كان حصن أمين في تقدير السلام الاجتماعي وضبط أفراده في إنه ما يرتكبوا الجرائم، فبيعاقبوا المجتمع ذاته، المكون ذاته بيتم معاقبته في إنه غالبا ما يكون الحتة بتاعت التعويض، وبقوم بها أفراد المكون كلهم بيشاركوا في دفع التعويض عشان على الأقل يكون عقاب اجتماعي بالنسبة لهم إنه يضبطوا الأفراد بتاعتهم في المستقبل. لكن الفرد إذا ارتكب جريمة جنائية بيعاقب بالقانون العادي وبكون ممكن يأخذ سجن، يعني عادي لازم يأخذ في عقوبة برضو لازم يقضيها عشان يعرف إنه هو ارتكب جريمة. أما فيما يتعلق بالقوانين بتاعتنا المحلية والعراف والتقاليد، في بعض القضايا الكبيرة اللي ممكن ظهرت حديثا ما في المستوى اللي ممكن تعالج مثل هذه القضايا، لأنه في قضايا يعني دخلت فيها السياسة وفيها مكون سياسي زي الأحداث الأخيرة اللي حصلت في دارفور، من الصعب جدا إنك تطبق فيها القوانين والأعراف المحلية عشان تعالجها، لأنه هي ما تضمن شكل العقاب المناسب للجرم اللي تم ارتكابه. يس الأعراف والتقاليد هي ممكن تضمن في إنه ما تبقى من المجتمع عشان يكون في سلام اجتماعي بين المجتمعات، بيستغلوه في فتح حوارات في إنه المجتمعات دي كيف تعيش مع بعض في المستقبل الجاي. لكن الجرائم الكبيرة اللي تمت ارتكابها، ولو أخذنا زي جرائم دارفور الموجودة، يعني الجرائم اللي وصلت للحد بتاعت الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، دي جرائم أنا أفتكر إنها هي كبيرة جدا. القوانين المحلية أو الأعراف والتقاليد بتاع دارفور غير قادرة في إنها يعني تعالجها، لأنه هي ممكن يكون يعني جرائم حتى جديدة على الأعراف والتقاليد بتاع دارفور، وهي كانت حتى جديدة على القانون السوداني، يعني القانون السوداني ما كان عنده مواد يعني يقدر يعالج مثل هذه القضايا، رغم انه في 2015 حاولوا يعني يدخلوا يعالجوا القانون الجنائي عشان يدخلوا يعني فقرة كاملة او باب كامل لمعالجة مثل هذه القضايا. فيغيني انه الأعراف والتقاليد في دارفور هي اقل من مستوى معالجة مثل هذه الجرائم المتعلقة، جرائم الإنسانية وجرائم الحرب أو الجرائم بتاعت الإبادة الجماعية. فهي دي جرائم كبيرة وعندها يعني أبروتش دولي، يعني عندها أبروتش يعني ما محلي وبس، بتبقى على مستوى القطر، بتبقى على مستوى الإقليم، بتبقى على مستوى العالم، ليه؟ لأنه هي بتهدد السلم والأمن الاجتماعي للمكون سواء كان على مستوى الدولة، على مستوى الإقليم أو على مستوى العالم. فبالضرورة لازم يكون هنالك رادع، لازم يكون هنالك قانون يضمن عدم تكرار هذه المسائل في المناطق في المستقبل أو في مناطق أخرى. عشان كده الأعراف والتقاليد في دارفور أنا شخصيا بفكر إنها هي أدنى مستوى في إنها تعالج مثل هذه القضايا، لكن هذه الأعراف والتقاليد ممكن تعالج قضايا التعايش الاجتماعي بين الناس، قضايا السلم الاجتماعي بين الناس، قضايا التعايش بين المكونات الاجتماعية والإثنية الموجودة في الإطار الإقليم لدارفور. ممكن تبقى بالمسألة دي، لكن إذا حاولنا نفوت هذه المعايير أو الأعراف والتقاليد في إنها هي تكون آلية من آليات العدالة الانتقالية بشكلها الكامل، فهي يغين هي قوانين وأعراف وتقاليد قاصرة لا تستطيع أنها تعالج مثل هذه القضايا. لذلك
فاصل ونواصل.
في ناس بيفتكروا انه هي الحاجات دي ما بتنفصل من بعض، زي ما حصل القانون بتاع الكشاشة في رواندا اتعامل مع جزء من القضايا، والجزء القضايا الصغيرة المحكمة بتاعت رواندا كانت بتتعامل مع قضايا اخرى، فكان زي اللي بيقسموا ادوار، دوكم بمشي على القوانين المحلية ودوكم بمشي على القوانين بتاع الدولة ودو بمشي على القوانين الدولية وكده. بتفتكر انه ده ممكن يكون برضو ممكن يكون الكيس في دارفور؟
هو المكون بتاع رواندا، المكون الاجتماعي بتاع رواندا وصل لمرحلة متقدمة جدا في قبول، يعني في قبول للواقع بتاعه والعمل للانتقال لسلام اجتماعي حقيقي لكل المكونات. المرحلة دي ما موجودة الان في دارفور، لانه يعني حتى في رواندا هم تم الفصل في جزء من القضايا، تم التعامل فيها، اختاروا جزء من القضايا وتم تحويلها للمحكمة الخاصة بتاعت رواندا اللي هي موجودة في أروشا، اشتغلوا في الإطار ده وكان طبقوا فيه القوانين أو الأعراف والقوانين والتشريع الدولي، وتم محاكمة بعض الرموز اللي كانوا ساهموا في الجنوسايد في رواندا. ما تبقى من القضايا صحيح المجتمع ارتضى وأصبح يناقشها في الإطار والعراف والتقاليد بتاعته، لكن كان في مبدأ أساسي حتى في كشاشة، يعني هي الكشاشة دي ما هي الجلسة تحت الشجرة، وهو نفس العراف والتقاليد والعيان وزعماء القبائل وزعماء المجتمع بكل مكونات المجتمع كانوا بيجي بيقعدوا بيناقشوا القضية. في مبدأ أساسي هناك كان ثابت، يعني كان الزول اللي ارتكب الجرم كان بيجي بيعترف بغير بكل ما ارتكبه من جرم وبيطلب الصفح من المجني عليهم. الحتة دي أنا أفتكر إنها في دارفور شوية صعبة ما موجودة، يعني الآن يعني لو حاولت تعمل المسألة دي ما كل زول ارتكب جرم في دارفور بيجي ممكن يعترف إنه والله أنا ارتكبت الجرم الفلاني وأنا أعتذر وأنا بطلب الصفح وكده. الحتة دي ما بتبقى في دارفور، ليه؟ لأنه طبيعة المكون المجتمعي ذاتها مختلفة. الشيء الثاني، طبيعة الصراع في دارفور برضو كانت مختلفة، ليه؟ لأنه هي كانت صراع سياسي. يعني في مجموعات بتفتكر إنها هي كانت بتأدي الواجب بتاعت الدولة المطلوبة، طلبات الدولة منها النظام السابق ممكن يكون طلب من ناس طلب محدد، وكان في يعني في مجموعات حملة السلاح بمفهوم الكفاح المسلح وبمفهوم العمل النضالي. المفهوم ده عند المجموعات الحملة السلاح وبالمفهوم العمل النضالي في الدولة أو النظام السابق كان ده مبتكر إنه ده لمجموعة بتاعت مرتزقة، مجموعة بتاعت متمردين، ويجب انه يتعاملوا معهم بالقوه. في الاطار ده الدوله استطاعت انها هي تلقى حلفاء وتشتغل شغل يعني تم استغلال مجموعات محدده، وده واقع مفروض الناس يعرفوا. ما كل الناس اللي شاركوا مع النظام السابق في الصراع الموجود في دارفور هم كانوا مقتنعين باعتبار انه والله يا اخي ده مبدا بتاع دوله، لكن تم استغلالهم بمحفزات محدده بشكل محدد. فمن الصعب جدا انك انت يعني تطبق النظام بتاع رواندا في دارفور، لانه رواندا كانوا معترفين، الناس بيقولوا انه والله يا اخوانا نحن ارتكبنا المساله دي وده خطا وارتكبناه بدافع اسمي بدافع عرقي وما صحيح ونحن بنعتذر، لانه نحن مكون محلي. الكلام ده لو حاولت تطبقه في دارفور انا افتكر انه من الصعب جدا انه تطبق المبدا ده، لانه المبدا بتاع الاعتراف والمبدا بتاع الاعتراف بالخطا واقرار به وطلب الصفح ما موجود، يعني بيبقى صعب انك انت ما بتلقاه. لكن اذا المبدا ده تم في مجموعات جات انه والله نحن اخطانا نطلب الصفح وانه نحن نعتذر ونطلب العفو ونحن الان في يدكم، يعني الزول لما يكون عنده مرتكب الجريمه بيقول له والله يا اخي انا ارتكبت الجريمه وانا في يدك انت يا ضحيه تختار شنو. فده المبدا اللي تطبق في كشاشه هنا ما موجود. انا عاتي شخصيا المبدا ده بيكون صعب جدا، لكن بالضروره ده لا يمنع انه والله الاعراف والتقاليد والقوانين المحليه لدارفور الناس تعمل بها في اطار خلق يعني سلام اجتماعي، سلام مجتمعي يضمن للاخرين كلهم انه يتعايشوا مع بعض كمجتمع. ليه؟ لانه ما تم من احداث وما تم من انتهاكات وقتل وتشريد واغتصاب وحرق واذلال. في ناس بيفتكروا انه بس ما تم في الهدف، في ناس يقولنا الاختفاء القسري، الاعتقالات تمت من على مستوى الدوله، يعني في جرائم ارتكبت الدوله على مستوى الخرطوم، كانوا بيقبضوا ناس من هنا ودوم الخرطوم بيعذبوهم لحد ما يموتوا، في أسرة تم القبض عليهم وتم قتلهم. السؤال اللي بيطرح نفسه حتى لو المكون المحلي اللي هو كان طرف المسألة ده جاء اعترف انه والله هو أخطأ وبطلب الصفح، القيادات بتاعت الدولة اللي شالت الناس عذبتهم واغتصبتهم وودتهم الخرطوم هناك في السنتر أو في بعض المواقع وأخفوهم دي، هل هي القيادات دي عندها جرأة والأمانة والشجاعة تجي تعترف انه والله نحن أخطأنا وبتعتذر للناس وتقول إن والله ندارين العفو؟ ما هو أمر البشير كان الناس ساكنين في إنه يجي يعتذر لأهل دارفور على الأقل، وهو كان بيفتكر إنه يعني ده دون المستوى ما بيقدر بيعتذر كويس. فهي دي الحاجة الموجودة. فالأعراف أي ممكن تطبق في بعض القضايا التي تضمن إنه والله كيف الناس تعيش مع بعض، في بعض القضايا بتاعت الأرض، القضايا بتاعت الحواكير، القضايا بتاعت الجرائم الفردية اللي تمت على المستوى. لكن فيما يتعلق بالأحداث بتاع دارفور الجرائم الكبيرة، أنا قناعتي الشخصية إنه التجربة بتاع رواندا ما بتكون مفيدة في دارفور، وبالضرورة لازم يكون في نظام عقابي يضمن للضحية إنه ينصفه ويضمن أورد بتطبيق المبدأ بتاع يعني المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وده ما بيتأتى بالأعراف والتقاليد المحلية، بل بالعكس إنه مفروض يكون في تشريع وطني يعالج الإشكال ده. والتشريع الوطني استيل انا اي دونت سينج انه هو يعني في المرحله اللي انه ممكن يعالج هذه المشاكل. فاذا احنا ما عندنا يعني المبادئ العامه بتقول انه لازم يكون في رغبه ومغدره واراده، الثلاثه دي ما موجودات، يعني صحيح زمان كان ما موجودات هسي ممكن تكون في اراده، لكن المغدره قد تكون ما موجوده، القوانين ما تكون موجوده هي كفيله في انها تحقق هذا الحق. فبالضرورة لازم يكون في قوانين الدولية تطبقها. في الجرائم الأساسية المعروفة دي بالضرورة تعالج على مستوى المحكمة الجنائية الدولية. ما تبقى من جرائم الناس ممكن تفكر في إنه والله يعني يشوفوا في محكمة مختلطة، هذه المحكمة المختلطة بالضرورة لازم تنشأ بشكل يعني مقتدر، بشكل مراعي للأحداث بشكل الأساسي. والمحكمة المختلطة أنا في تقديري الشخصي بالضرورة لازم يكون فيها مكون دولي. كثير من الناس بيفتكروا انه والله وجود المكون الدولي هو ده استعمار وهو ده انتهاك للسياده بتاعت الدوله. طيب اذا انت بتتكلم بالمساله دي وانت ما قادر في انك يعني تغير الحق وتنصف الضحيه، يبقى الكلام الاستهلاك السياسي ما عنده معنى. فالمحكمه المختلطه دي اذا قدر لها انها ممكن تجي، يعني انا بفتكر انه واحده من الحاجات اللي تم طرحها زمان في 2005 لما جو الحكماء بتاعت افريقيا طرحوا المحكمه بتاعت الموضوع بتاع المحكمه المختلطه اللي طرحها سامون بيكي، لكن اتطرحت بشكل يعني بايديولوجيه او بمنظومه اللي موجوده في رواندا، في المغرب، في ساوث أفريكا، في يوغوسلافيا، يعني في حاجات تمت هناك، لكن الناس الموجودين ما كانوا عارفين حتى الواقع بتاع دارفور وعرافه وتغالب. عشان كده المحكمة المختلطة لما تم طرحها ذاته جاءت مشوهة، ما بالمعيار الممكن يفكر الناس. فإذا الناس بتفكر في محكمة مختلطة الآن، تفتكر إنه محكمة مختلطة ممكن يكون فيها مكون قضاء دولي، مكون قضاء محلي، مفروض يكون فيها جزء من المحامين أو القانونيين المستغلين هم ديل، مع بالإضافة لجزء من يعني المكونات المحلية أو أصحاب العراف والتقاليد المقتدرين في المسألة دي. فالأربع مكونات دي لو شكلت محكمة ما تبقى من قضايا في دارفور ممكن تعالية، لكن في قضايا سياسية لازم تمشي المحكمة الجنائية الدولية.
شكرا جزيلا أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ خليل تقراس من الفاشر بيحكي عن تفاصيل والدور الأساسي ممكن تلعب العادات والتقاليد والقوانين المحلية في حلحلة مشكلة دارفور، خاصة في موضوع العدالة. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة، أقعدوا بعافية وسلام.
لا فرقة خلوه السلاح،
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
لا دواس لا فرقة خلوه السلاح،
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
بكرة في وادينا به الصباح، نبني دارفور الجديد بالجد والكفاح.
سلام للإنفة بالعهد اليدين، للأولاد للأمجاد النعيم.
شوفوا كم ضاعت سنين،
شردت
أطفال كتار،
رجعنا تاني لمة الناس والنفير.
أرضنا الطيبة الغنية، الطيبة الغنية، صخرة بالخير الكثير. لو رجعنا تاني تاني لمة الناس والنفير.
نبني خير دارفورنا نحنا، نعمل البيت الكبير. نبني خير دارفورنا نحنا، نعمل البيت الكبير، والصعاب حتما تزول.
تشق وتعاني
وانت يا أمونة حقك ما بضيع والله تاني وانت يا صبر وعظيمة مستحيل تشق وتعاني
رجال بيحموك حتما بشرف طهر المعاني في المراعي وفي الزراعة في المدارس
انتي تعملي بتفاني
من المعسكرات
واجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر للمنظمة.
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من المعسكرات، ومعنا خلال الحلقة عدد من النساء بمعسكر إيدا للاجي جبال النوب بدولة جنوب السودان عشان ما نسمع منهن شنو المشاكل اللي بتواجهن. في البداية أعزائي المستمعين نستمع لحديث عوضية نواي.
أنا
عوضية نواي
نتكلم عن الصحة.
الصحة
دي حاجة مهمة جدا للأطفال عندنا
منها ننتقل لنفيسة إبراهيم. والآن نستمع لضيفتنا الثالثة.
¿Cómo se dice?
والآن ننتقل إلى ضيفتنا الرابعة.
من جينا من هناك ما سمينا محل اسمه ساجي، محل ثاني لك سيدة. خلاص لما نجينا شاو كلام جاب لينا ثاني. مشينا برا برا لحد ما شهر 10 وقفنا في ساين تيك عشان نمشي هناك. قلنا ما دارين نمشي، شاو جينا قاعدين هنا قال لاجين هنا، قال لنا ما لاجين هنا. ما لنا ما لاجين، وفاتا ما حد اللي شو مش فاتا لاجين. يلا نينا لما نجينا هنا ده كنا نينا لاجين، لكن حتى ده أيوة لنا ساكن نينا ما لاجين. أبلين بعدي أبلين في المستشفى أبلين بموت رامادي نفس المستشفى ما تلقى مدوة بيجي نزاي تعبان كده تخط عشان يعالجوه لو خط عشان يأخذ زمن لما نيسا خلاص قلب يوجد دارت وجوه تقولي أخي زول ده تعبان ما تزول ده ويقول كان يموت ده الكلام ده فيه قديم ضربة تقول نعمل شنو بيان تقول تقولي ما تقدر تر تقول شنو ولا حتى قلنا ما في مشكلة خلاص ده كله دعملنا لكن زلنا ما نكون جاهز ما أدري شنو ما بقولي حتى ده جينا جايين من هنا ده جينا دار نسقط عقل ليالنا أجينا بلا بقدر بقرا ولا بقدر باكل يلا نينا بالزمن نينا ما حد جينا بقولي في راسك ما تقدر تجي من وين تنزل جينا ياكل وجينا ما بعرف أجي ما في جوا وعدين عندهم رجال وعدين ما عندهم رجال تعبانين نينا تعبانين سليم كده نينا تعبانين دارين عاكل دارين مشيفة دارين موية دارين مغرب مدرسة أصل مدرسة وجينا كان ما كان يجيبه ما بقدر وبيجي بجاي هناك وبرجع لك بيجي بكوري ثلاثة بيجي من وين أصلاً لما نجينا هنا دا دارين حاجة وين دارين نعلم دار نينا لاجين هنا ولا نينا ما لاجين وهنا دا إيش ماجي تلقى بروجة جنزل تفتح جمال وعلى تلقى ملو تلقى بكام تلقى بيجيبون ما يجينا تلقى وين فأنا صار لما جي ذات صار تترك الأخرى ولا تلقى هي ذات صار تترك منه نينا تابعنا الناس نوتو ماسي جينا لما يكون أيام دار تلقى ما جينا شنت تقول يقول ما في ما جينا جينا
والآن نبقى مع ضيفتنا الأخيرة.
أنا نفسي اللي أنا دايما أتكلم عن التركيز لأن الاحتسابات اللي حصل في الخلق والأطفال. إحنا حاسين إن إحنا مظلومين، إحنا مظلومين في حاجات كتير. هل العيال كله كده مرض قاعدين والعيال مرض ماشيين خلق والاحتسابات تبقى كتير. إحنا دايما نتكلم عن الحاجات ده عشان ما يحصل ونحن دايما نرجع لنا حق بتاعنا ويكون في نصاب ويكون في ترقيب عشان ما تقدر ينضموا لأطفال نقدر نضمهم على البيوت وعلى المدارس. إذا خلينا حاجات كتير والكلام ده بالذات بداية ده لأن إحنا هنا زينا ده مظلومين نهاية وجبنا فيه شراكة ثلاثة الحد ما يجبنا حقيقة شنو ولا نجيب نحن جانين عديد ما في أكل ريال باكل كان لابين.
شكرا لجميع الضيوف شاركونا في راديو دبنجا من خلال حلقتنا اليوم من المعسكرات والكانوا من معسكر إيدا للاجي جبال النوب دولة جنوب السودان. وأيضا الشكر لكم أيها السادة المستمعين وإلى اللقاء.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
كورونا كورونا مرض خطير خطير شغل الفكر والبال قل العرف ظلام قالوا كلام عقال بقعدنا في بيوت عمر المرض ما طال بقعدنا في بيوت عمر المرض ما طال وبعدك عشان في دنيا وبعدك عشان في دنيا خلى الوضع بطال بدواس كسرى حربة كسرى لنا أجال بدواس كسرى حربة كسرى لنا أجال ببرواي غسل إيدك أنصحى أمهات وعيال البسا كمامة وكمامة تهنيت او تشفى برتال كان قحيت كلك ولا تهز بي ام قنطو القاعدين معك فزو وكلاب حل سنطو القاعدين معك فزو وكلاب حل سنطو لا بعالي بقنفوت ولا بسلي بشبطو لا بعالي بقنفوت ولا بسلي بشبطو كوسي حكيمة جانا قبال ايام ما سقطو كوسي حكيمة جانا قبال ايام ما سقطو منو الله يسترينا كتال جداد الوادي منو الله يسترينا كتال جداد الوادي الشاقي بيشوف في نفسه والسعيد بس معاه فرادي الشاقي بيشوف في نفسه والسعيد بس معاه فرادي يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي يا الله ادرينا لكورونا ودي غادي غادي كورونا 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 لكورونا ودي غادي غادي يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي يا الله استرينا لكورونا ودي غادي غادي يا الله احفظنا يا الرسول الحادي يا الله استرينا يا الرسول الحادي يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي يا الله
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء